بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نراجع بإيجاز أول طريق من طرق التفسير، ثم نكمل ما بقي وندخل في الطريق الثاني. أول قضية كانت في عدد طرق التفسير، فما أدري إذا كان أحد منكم يعطينا ما كم عدد طرق التفسير أو ما هي طرق التفسير. لا نتكلم عن طرق التفسير اللي كنا الطرق المكتوبة عندنا مدونة 6 وضعنا عليها ملحوظات، نعم، للمصادر، نعم، بالقرآن، بالسنة، بأقوال السلف، وباللغة. طيب، والرأي والاجتهاد أداة، الرأي والاجتهاد يكون أداة ولا يعد إيه مصدرا، يكون أداة ولا يعد مصدرا. تفسير القرآن بالقرآن، هل يلزم قبول كل تفسير قرآن بقرآن؟ يعني إذا ورد تفسير قرآن بقرآن يلزم قبوله؟ نعم، لا يلزم. طيب، متى يلزم قبول تفسير القرآن بقرآن؟ يعني من الأحوال؟ نعم، إذا كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أي نعم، إذا كان مما لا يقع فيه خلاف، هذا أيضا لم يكاد يكون برتبة الإجماع أنه لا يقع في خلاف أنه تفسير أن هذه الآية تفسر هذه الآية وكذلك. مو إذا قال أحد السلف، قلنا إذا كان قول يعني واحد من علماء الصحابة مثل عمر أو غيره من هو مشهور بالتفسير، يعني رتبة هؤلاء تكون مدعاة لقبول قولهم، خصوصا إذا لم يوجد من يخالفه من الصحابة. أيضا ذكرنا قضية أخرى، وهي أنه هل يلزم أن يكون كل ربط بين آيتين حينما يربط مفسر آية بآية أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ أيضا لا يلزم، إنما يكون أو إنما الذي يطلق عليه تفسير القرآن بالقرآن هو ما كان فيه بيان. فإذا وقع إشكال في آية وبينته آية أخرى نعتبره تفسير القرآن بالقرآن، لكن إذا لم يقع بيان فإنه يكون من علوم القرآن المرتبطة بالآية لكن ليس من باب تفسير القرآن بالقرآن، مثل ما يقع في كتب الوجوه والنظائر مثلا، وكتب الوجوه والنظائر فتجد مثلا يقول لك البعل في القرآن على وجهين، البعل بمعنى الزوج، مثل قول سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن، وقوله أيضا وهذا بعلي شيخا. فنحن جمعنا في معنى البعل بمعنى الزوج بين هذه الآية وهذه الآية، هل يعني هذا أن هذه الآية تفسر هذه الآية؟ لا، إنما اشترك في الآيتان في المعنى فقط، هذا يسمى نظائر. يسمى إيه؟ نظائر، يعني هذا المعنى في هذه الآية نظير هذا المعنى في هذه الآية. الوجه الأول قلنا إيه؟ الزوج. الوجه الثاني البعل بمعنى الرب، وهو في قوله تدعون بعلا أي تدعون ربا، فيكون إذن البعل بمعنى الرب والبعل بمعنى الزوج وجهان. البعل بمعنى الرب لم لا يوجد إلا آية واحدة وهي هذه الآية، أما البعل بمعنى الزوج فموجود في أكثر من آية. فلما نجمع الآيات التي تدل على أن البعل بمعنى الزوج لا يكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، إنما هذه نظائر. كذلك ذكرت لكم مثال فيما يسمى بموهم التعارض، ما يسمى بموهم التعارض، هذا أيضا لما نجمع الآيات لا يكون فيها بيان، إنما يكون فيها إشكال يحتاج هذا الإشكال إلى حل وتوضيح. طيب، إذا نقصد بتلخيص أنه الذي يطلق عليه صراحة أنه تفسير قرآن بقرآن ما كان فيه بيان مباشر عن معنى الآية، أما ما لم يكن فيه بيان مباشر فلا شك أنه من علوم القرآن المعتمدة على شيء آخر، يعني من علوم الآية المعتمدة على شيء آخر. فمثلا في مهم التعارض نحتاج إلى دلالات أخرى توضح لنا هذا. في جمع النظائر ليس عندنا إلا أن هذا معنى هذه اللفظة قد ورد في هذه الآية وفي هذه الآية وفي هذه الآية، عندنا أصلا قبل ذلك هو المدلول اللغوي لمعنى البعل، ثم ركبنا عليه هذه الآيات التي تناسبت في هذا المعنى. إذا نخلص إلى هذا أنه لا يلزم أن يكون كل ربط بين آيتين من باب تفسير القرآن بالقرآن، لكن عمل العلماء رحمهم الله تعالى على أن ربط كل آية بآية يعتبرونها من تفسير القرآن بالقرآن، خصوصا الشنقيطي رحمه الله تعالى لما أورد في كتابه جملة من أنواع البيان، جملة أنواع البيان ذكرها، لو احنا حررناها بالطريقة ذكرت لكم سيخرج كثير مما ذكره عن أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، أن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، لكنه أن يكون القرآن مصدرا في التفسير نعم. ولهذا أحيانا يقول أن يقع في الآية خلاف ويشهد لأحد الأقوال قرآن، أن يقع مثلا أن يكون للمفهوم من الآية قرآن يبينه. فهذه الأنواع البيان التي عددها الإمام رحمه الله تعالى، هذه الأنواع هي من باب التوسع في إطلاق تفسير القرآن من القرآن، ولا مشاحة في ذلك، لكن من باب تحرير المصطلحات يكون رابط البيان معنا أنه إذا كان فيها بيان فهي من القرآن للقرآن، ولا يكون فيها بيان فلا شك أنها مما يتعلق بعلوم الآية، لكن لا يلزم أن تكون من هذا الصنف. ننظر الآن إلى الأمثلة الواردة عندنا، هل هي بالفعل من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ أول مثال بيان المجمل. في بيان المجمل قوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قوله إلا ما يتلى عليكم مجمل، فما هو الذي يتلى علينا؟ بينه قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. الآن هل في هذه الآية بيان لما يتلى عليكم ولا ما فيها بيان؟ إذا نعتبرها تفسير قرآن بقرآن. طيب تقييد المطلق، المثال الذي بين أيدينا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم، هذا الحكم. يقول قال بعض العلماء يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ. هذا التفسير يشهد له وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فالإطلاق في الآية الأولى قيدته هذه الآية، هذه فيها بيان ولا ما فيها بيان؟ فيها أيضا بيان. تخصيص العام في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في جميع المطلقات. والمطلقات أنواع، عندنا من المطلقات المطلقة الحامل ولا لا؟ فإذا طلقت المرأة وهي حامل تتربص ثلاثة قروء؟ لا، لا حكم آخر. قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا خرجنا من هذه الآية، هذه فيها بيان ولا ما فيها بيان؟ فيها بيان. تفسير المفهوم من آية بآية أخرى معي، لأن المقصود لأن أمس كان فيها نقاش عن هذه، هي نفس الآية اللي عندنا كلا إنهم رب عن ربهم وما إذن لمحجوبون. الآن كون المفهوم من هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم، ودل على الرؤية قول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن؟ ما يدخل، لأن حسب أخرجنا هذا من باب التفسير أصلا المفهوم ولا لا؟ يعني ذكرت لكم أن المفهوم لا يدخل في باب التفسير، فمن باب من أولى أن لا يدخل في تفسير القرآن في القرآن. فإذا رقم أربعة هذا توضع عليه هذه الملحوظة، أن المفهوم من الآية لا يدخل في مصطلح التفسير، يعني في حد التفسير، فما بني على شيء لا يدخل في حد التفسير فهو أيضا لن يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن. استنباط، يعني هذه آية تشهد الاستنباط، آية تشهد الاستنباط، ورأي كل هذا في باب الرأي. أنا ما قلت ليس تفسيرا، قل ليس مصدرا، أداة، يعني الرأي والإجتهاد هو الأداة التي نعملها في فهم التفسير، يعني أداة. نعم. طيب الخامس تفسير لفظة بلفظة، عندنا وانطرنا عليهم حجارة من سجيل، لفظة سجيل فيها غمض ولا لا؟ فجاءت آية لنرسل عليهم حجارة من طين، ولجعلنا نفسر هذه بهذه أنكم وردت في قصة واحدة في شأن قوم لوط. فإذا هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن ولا ما يدخل؟ أيضا هذا يدخل، لأن فيها بيان. بيان المراد باللفظة في السياق، في قول سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما المراد بالرتق والفتق؟ ما المراد بالرتق والفتق؟ فسر بعض العلماء هذه الآية للرتق والفتق بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فيكون الفتق وفتق السماء بالماء بالمطر، وفتق الأرض بماذا؟ بالنبات. والرتق هو ألا تكون السماء ممطرة وألا تكون الأرض منبتة. هذا في بيان ولا ما في بيان؟ فيه بيان، فيه بيان. تفسير معنى بمعنى. قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ما معنى تسوى بهم الأرض؟ أن يكون إيش؟ تراب مستوين مع الأرض، يعني لما يكونوا تراب يستوون إيش في الأرض، يكونون هم الأرض سواء. يقول سبحانه وتعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله يا ليتني كنت ترابا، إذا كان ترابا هو معنى قولها أن تسوى بهم الأرض. هذا فيه بيان وما فيه بيان. طيب، هنا أحيانا قد الإنسان وهو يقسم تخرج عنده أحيانا بعض التقسيمات يمكن يدخل بعضها في بعض، يدخل بعضها في بعض. فهذا الآن القسم اللي هو تفسير معنى بمعنى، تفسير معنى بمعنى، هل هو مستقيم ولا عليه ملحظ؟ نعم. طب هو الآن تفسير للفظ ولا للمعنى؟ جملة تسوى بهم الأرض، ما معنى تسوى بهم الأرض؟ أي يكونون هم الأرض سواء، معنى أنهم يكونون تراب. وقوله ويقول الكافر وليت أن يكون ترابا، أن تبين معنى تسوى بهم الأرض. سليم هذا تفسير معنى المعنى؟ نعم، ما في إشكال. إيه، لكنه ما زلنا في باب المعنى، ما زلنا في باب المعنى الجملي للفظ أو الجملة. سليم كلامك، سليم، لكنه تفسير معنى بمعنى في النهاية، تفسير معنى بمعنى. نعم، لكنه هذا المعنى بمعنى، ما في إشكال في معنى بمعنى. لا، لو تسوى بهم الأرض، لكن أقصد ما أحتاج إلى بيان. ممكن أنا في نفسي من هذا شيء، لكن ما أدري ما هو، يعني اللي هو قضية تفسير معنى بمعنى، إنه هل يمكن أن تدخل في شيء آخر أو لا، أو تكون مستقلة. لكن على العموم وأرجو أن يكون ظاهر فيها البيان، إنه هذه الجملة لو تسوى بهم الأرض يكون فيها شيء من الغموض، تحتاج إلى بيان. نعم. هو نفس اللي قال الأخ، هو أهم شيء في النهاية تكون معنى بمعنى. ما ودي نطير في النقاشات عشان ما ناخذ الوقت، فنكتفي بهذا، نكتفي بهذا. طيب، يعني ما في تفسير، يعني أنتم لن تنفون أن يكون يعني أن هذا لا يحتاج إلى تفسير. ممكن، ممكن، هذا ممكن. طيب، تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى، أيضا هذا في النفس منه شيء. يعني الآن قول سبحانه وتعالى: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة، أي دخولنا ذلك حقة، مثل قولهم وإذ قالت أمة، مثل قوله وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة. يعني قولوا حقة، قالوا معذرة، يعني الأسلوب في قولوا حقة مثل الأسلوب في قالوا معذرة. هذا فيه بيان. كيف؟ ما بنقول حطة، لكن هو الأسلوب، يعني الآن أي موعظتنا إياهم معذرة. فالأسلوب في الآية مشابه في قول حطة ومعذرة، وليس الآن تفسير للألفاظ، هو تفسير للأسلوب. يعني نقول حطة وهنا قالوا معذرة، ليس داخلا في حد التفسير. عموما أنا في نفسي من هذا الشيء، هذا الرقم 7 ورقم 6، إنه يعني لو لم يذكر فإنه ليس فيه إشكال، لا يدخل فيه. هو نعم، نعم مفيد في التفسير، لكن ليس من هذا الباب، لأن نحن نحتاج أن نفهم قوله قولوا حطة ثم نفهم قوله معذرة، يعني فيها إشكال بين هذه وبين أن هذه مفهومة وتلك غير مفهومة، فلا يفسر هذا إنما هذا يشبه هذا، يعني أشبه بماذا؟ في النظائر اللي ذكرناها قبل قليل، يعني هذا داخل في باب النظائر، فيخرج عن البيان، لأن قولوا حطة يحتاج إلى بيان، وقالوا معذرة يحتاج إلى بيان، كل واحد منهم يحتاج إلى بيان مستقل. فلما عرفنا الأسلوب هنا والأسلوب هنا جعلناها من باب إيش؟ النظائر. فالأقرب أن تكون من هذا الباب، تكون من باب إيش؟ النظائر. ومثل أيضا الأمثلة الأخرى كلها داخلة في باب إيش؟ في باب النظائر. يعني مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه التفات. كذلك حتى إذا كنتم، هذا خطاب في الفلك، وجرينا، هذا خطاب مباشر، ثم جرينا خطاب إيش؟ الغيبة. مثل مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، نفس الأسلوب في الخطاب، يعني كان خطاب عن غائب ثم خطاب لي حاضر. فمثلا مسألة نظائر في الالتفات فليس داخل فيها. كذلك ما بعد ما نطيل فيه، إذا هذا الرقم اللي هو رقم 7 هذا مما يلغى في هذه الجزئية. فيها رأي، يعني هذه ما يقبله الرأي، يعني لكن تفسير هذه الآيات من باب تفسير القرآن من القرآن، لكن كونه ورد فيها أكثر من قول، لا نقول هذا القول هو الصحيح لأنه ورد في القرآن بكذا، لأنه يلزم أن نتفق على أن هذه الآية بالفعل تفسر هذه الآية وأن مراد به. إذا حصل هذا انتهى المقام، قال هو المرجع. طيب هذا تقريبا ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فإذا نخلص هنا إلى أنه يكون عندنا ضابط أو حد البيان هو الذي جعلنا ندخل هذا في تفسير القرآن بالقرآن أو نخرجه. الموضوع الثاني في طرق التفسير، تفسير القرآن بالسنة النبوية. الموجود عندكم في الكتاب سنعدل عليه بطريقة العرض، يعني اللي قرأ الكتاب يكون واضح له. الآن السنة النبوية لو جينا ننظر إلى علاقة موارد السنة النبوية بالقرآن يمكن نقسمها إلى قسمين عامين، قسمين عامين. القسم الأول التفسير النبوي المباشر، القسم الأول التفسير النبوي المباشر، وهذا وارد عندكم في رقم 1 ورقم 2 ورقم 4 أيضا يمكن أن يكون في هذا الباب إذا كان فيها بيان، يعني 1 و2 و4 داخل في التفسير النبوي المباشر. والقسم الثاني التفسير بالسنة بعمومها، وهذا التفسير بالسنة بعمومها أيضا يمكن أن تقسمه إلى أقسام، من أهمها ما يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم مطابقا لمعنى الآية، ما يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم مطابقا لمعنى الآية فتوفر به الآية، يعني يصح أن يكون تفسيرا للآية، وهو الذي يوجد عندكم في رقم 3، في رقم 3 أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية. نأخذ الآن هذا الموضوع. لو سألت لماذا نرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نكتفي بالقرآن ما دام تفسير القرآن من القرآن هو أبلغ التفاسير؟ نعم، ليس جميع الآيات فيها تفسير القرآن من القرآن، وكذلك نعم وليس كل تفسير القرآن من القرآن متفق عليه. ثم لكن احنا لماذا نرجع تفسير النبي؟ موجود عندكم في الكتاب، انا فقط نشير اليوم. ايوه احنا جميل، احنا نريد هذه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوكلت له مهمه ايش؟ البيان، في قوله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. ايش اللي نزل اليهم؟ القران. طيب هذا المنزل يحتاج الى بيان، اذا هناك جزء كبير من القران من الذي يبينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم سنجده على هذين القسمين الذين ذكرت لكم. القسم الأول البيان المباشر، خاصة من المباشر أن يصل إلى تفسير الآية. والنوع الثاني البيان العام، البيان العام، وهذا يشمل جميع السنة، كما قيل إن السنة شارحة للقرآن. نأخذ الأنواع المذكورة عندنا. قال أن ينص على تفسير آية أو لفظة وله أسلوبان، يعني هذا الأسلوب طرائق ما هي مشكلة، مثل قول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إيش الود الذي سيجعله الرحمن؟ عندنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وإذا أظهر الله العبد نادى يا جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. الآن هذا يفسر معنى الود ولا ما يفسر؟ إذن هذا تفسير مباشر. الثاني يذكر الآية ثم يذكر إيش؟ التفسير، مثل قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لما أخبر وقال عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. هذا تفسير مباشر ولا غير مباشر؟ تفسير مباشر، سواء ذكر الآية وفسرها أو ذكر التفسير ثم ذكر الآية، أيا كان من طريقين فالمقصد في النهاية أن التفسير مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث إذا أثر على الصحابة فهم آية، مثل الآية المشهورة عندنا لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فشق على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فقال ليس ذاك إنما هو الشرك، ألم تسمع ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الآن تفسير مباشر وغير مباشر؟ هذا كله من باب التفسير المباشر. نأتي الآن الرقم 3 نتأمله الآن. قال سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم. لاحظ حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الخبر هل ذكره في مجرى التفسير أو ذكره في كلام مستقل؟ في كلام مستقل. في كلام مستقل. هذا الكلام المستقل رأى المفسر أنه يفسر هذه الآية وله بهذه الآية ارتباط، فذكر هذا الكلام النبوي الموافق لمعنى الآية، ذكر هذا الكلام النبوي الموافق لمعنى هذه الآية. هذا استفادة من السنة أو لا؟ لكن الذي ربط بين الآية والحديث المفسر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ المفسر. إذن هذا النوع من القول بالرأي ولا لا؟ أن يدام العمل المفسر إذن هو رأي. لكن الأنواع التي قبل ذلك ما هو دور المفسر فيها؟ النقل، كما قلت لكم بالأمس أنه يتفق الصحابي مع غير الصحابي في هذه الحيثية في المنقول عن النبي اللي هو التفسير النبوي المباشر، يتفق فيه الصحابي مع غير الصحابي لأنه كل مهمتهم فيه إيه؟ النقل. لكن يتميز الصحابي بماذا؟ لأنه أخذ مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النوع لا، وهو الذي يكثر في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، النوع الثالث هذا اللي هو أن يذكر من الأحاديث ما يوافق معنى الآية ويصلح أن يكون بيان الآية. هذا كثير جدا، ولا أعرف أحد المفسرين يعني حصل له مثل ما حصل لابن كثير في ربط الأحاديث النبوية بالآيات القرآنية، هو كثير جدا عنده. لا، ابن كثير أكثر، ابن كثير في الأحاديث بارز جدا. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه أن هذا النوع وما شابهه هو من اجتهاد المفسر، من اجتهاد المفسر. مثال ذلك ابن عباس عند قول سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال ما رأيت أشبه باللمم مما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تبطشان واليدان تبطشان وبطشهما، قال لا، العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان وزناهما البطش، نعم، والأذنان الحليب. هذا الحديث أبو هريرة الآن بن عباس يقول ما رأيت أشبه باللمم، فجعل هذا الحديث الآن مفسر للمم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث هل هو ذكره تفسيرا للمم؟ لا. إذن اجتهد ابن عباس في بيان اللمم أنه هذا النوع من الذنوب. هذا من عمل إذن إيه؟ المفسر، من عمل المفسر. وكما قلت لكم هذا هو موطن الاجتهاد عند بعض المفسرين الذي اجتهد في ربط السنة بالقرآن. النوع الرابع الذي عندنا أن يتأول القرآن فيعمل بما به من أمر. التأول بمعنى الفعل أو الترك، أن يفعل أو أن يترك. فقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لما نزلت عليه هذه الآية ماذا حصل له؟ تقول عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية عند البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، قوله يتأول القرآن أي يعمل بأوامره. هذا الفعل النبوي هل نعتبره تفسيرا؟ لا، كاملا لا، لما يلزم. هذه مسألة ناقشناها في بداية تكلمنا عنها دولة لا في أول درس، لكن لا يلزم يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فسره كاملا، لأن فيها أشياء واضحة للصحابة وهي أشياء فسرها بفعله صلى الله عليه وسلم، وفيها الذي أشكل عليهم فسره لهم. طيب هذا الآن العمل أو هذا نريد أن نناقش هذا المفهوم، هل هذا المفهوم تفسير؟ بمعنى أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر تفسيرا أو لا؟ يعني هل ندخل التطبيق في التفسير؟ يعني تطبيق أوامر القرآن تفسير؟ يقع عندنا إشكال، معلش. إحنا الآن عندنا قلنا التفسير بيان إيش المعاني، هل يحتاج لأن نعرف معنى قوله تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إلى عمل؟ ولا نفهم لو لم تذكر لنا عائشة رضي الله عنها هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفهم المعنى ولا ما نفهمه؟ نفهم المعنى. ما دمنا نفهم المعنى من دون هذا، يعني هذا لو انعدم عندنا ما تأثر المعنى، فهذا يدخل في التفسير ولا ما يدخل؟ ما يدخل ولا لا؟ لا يدخل في التفسير. من لا بأس، احنا ماشيين على تعريف للتفسير ولا لا؟ اما ان تكسروا تعريف التفسير وندخل كل شيء، واما ان تستبقوا معي تعريف التفسير ونبدا نخرج يعني الذي ادخل فيه، يعني يا هذا يا هذا. فاللي معلش اذكرهم الذين يعني بداوا معي من اول الدروس، الان قلنا ان التفسير هو البيان، حده البيان. طبعا لما نقول حد البيان لا يعني ان هذه الامور لا علاقة لها بالآية ولا علاقة لها بالقرآن، قد تكون مقوية للمعنى، والمقوي للمعنى لا يلزم يكون من المعنى، لكنه مقوي للمعنى المذكور. فالسؤال الآن، لو احنا افتقدنا هذا الأثر، يتأثر فهمنا لمعنى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أو ما يتأثر؟ طيب ما دام ما يتأثر إذا هذا خارج عن حد التفسير، لكن وجوده يقوي المعنى ولم يقوي المعنى؟ يقوي التفسير. إذا هذا من الأمور التي تأتي بعد التفسير ويتقوي التفسير. يعني عندنا معلومات لو فقدناها ما تؤثر على التفسير، والمعلومات التي لو فقدناها ما تؤثر على التفسير على نوعين: في معلومات إذا وجدت فهي تقوي التفسير، ومعلومات إذا وجدت ليس لها أثر، يعني وجودها وعدمها سواء. يعني معلومات وجودها وعدمها سواء، ومعلومات هي خارج حد التفسير لكنها تقوي التفسير، تقوي التفسير. أحسنت. هو الآن أنا كنت سأناقش القضية. إذا قلنا بهذا القول، سيأتي سؤال إنه الآن الأخ يطرحه، إنه الأفعال النبوية في بيان التشريعات، الأفعال النبوية في بيان التشريعات، إذا نحن دخلناها بالتفسير، ستأتي المسألة أو السؤال الذي يرد: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أو فسر قليلا؟ الكلام اللي فيها. إذا دخلنا هذا المفهوم، سيكون ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكنه فسره بإيه؟ بفعله، فسره بفعله. لكن أقيم الصلاة لا يستجد إلى الدعاء، لأن عندنا الصلاة هي الصلاة الشرعية والمعنى الشرعي مقدم. لكن معنى الآن أقيم الصلاة، إذا جئنا نفسرها من باب بيان المعنى، من باب بيان المعنى أي أدوا الصلاة كما أجر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى إقامة الصلاة. لكن كيف نقيم الصلاة؟ هذه المسألة خرجت عن التفسير وجاءت في قضية كيف نؤدي الصلاة. فأنا في رأيي أنه كيف نؤدي الصلاة هذه ليست من التفسير، خرجت عن حد التفسير، لأن كما قلت لك أنا رابطين مثل التفسير بأنه بيان إيش المعنى. إذا خل هذا القيد يمكن أن تدخل فيه هذا، يعني من أدخلها فإنه يوسع مدلول التفسير لأن يشمل أشياء كثيرة. والمسألة مسألة اصطلاحية ليس فيها إشكال، ولا يعني لأنه كثير أو بعضهم يفهم إن أنا أقول هذا ليس من التفسير، ليس من التفسير إلا فائدة ذري، لا، له فائدة وله كذا، وقد يكون من علوم الآية، لكن لا يعني ذلك أنه من علوم أو من حد التفسير فقط، لأن كلامنا عن مصطلح. طيب نكتفي بهذا. في قضايا أخرى في السنة ما أريد أن أطيل فيها لأن الوقت يضيق، نأخذ تفسير الصحابة، التفسير بقول الصحابة، والتفسير بقول الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كما قلت لكم هو يمكن أن أطلق عليه التفسير بإيش؟ يعني تفسير السلف، أن نجمعه به تفسير السلف. نأخذ الآن الموضوع كما هو موجود هنا، ثم بعد ذلك نلخص الموضوع على تفسير السلف. لماذا نرجع إلى تفسير الصحابة؟ كما هو مارد عندكم أنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، وأنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وأنهم عرفوا أحوال من نزل به القرآن من العرب واليهود، وكذلك سلامة مقصدهم وحسن فهمهم. وحسن الفهم بسبب هذه المعلومات التي عندهم، وسلامة المقصد لأنهم خلوا من ماذا؟ من المذهبيات والبدع، خلوا من المذهبيات والبدع. ولهذا إذا ورد التفسير عن الصحابة فهو أولى التفسيرات بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ناتي إلى المصادر التي كان يرجع إليها الصحابة. طبعا أول مصدر هو إيه؟ القرآن. والمصدر الثاني السنة، وهذه ما فيها إشكال أنهم كانوا يرجعون إلى السنة ويرجعون إلى القرآن. والمصدر الثالث اللغة، وهذا كثير في تفسير الصحابة. والمصدر الرابع أهل الكتاب. يصير المصدر الخامس إيش؟ الفهم والإسلام. هذا المصدر إيش نعدل ونقول إيش؟ إنه هذا أداة، هذا إذا نقول هذا ليس مصدرا إنما هو إنما أداة يعمل بها في هذه المصادر. لاحظ مثلا من كون تفسيرهم القرآن بالقرآن في قول سبحانه وتعالى والسقف المرفوع، ورد عن علي أنه قال أن السماء وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فجعل السقف المرفوع للسماء واستدلنا بهذه الآية. كل المفسرون القرآن بالقرآن هذا واضح في تفسيراتهم وإن كان قليلا. أيضا عمر رضي الله عنه في الآية السابقة ذكرتها لكم، السنة النبوية إما أن يسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يسألون عن آية أو شيء، أن يسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سأل مسروق وغيره من تلاميذ ابن عباس عن حياة الشهداء، فنبه ابن مسعود أن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ثم أخبرهم عن حياة الشهداء. فهذا أيضا كون التفسير عندهم أو التفسير النبوي مصدر من مصادرهم. أما السنة فمثل المثال ذكرت لكم عن ابن عباس لما قال ما رأيت أشبه باللمم مما حدثني أبو هريرة، وكذلك يوم نقول جهنم أيضا هذه من الآيات التي فسرها ابن عباس بقوله وضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قد القد إلى آخره. فابن عباس فسر بهذا الحديث النبوي وإن لم طبعا نشر إليه. المصدر الثالث اللغة العربية، وكما قلت لكم هذا كثير في تفسير الصحابة، بل يكاد يكون التفسير باللغة العربية هو أوسع مصادر التفسير. التفسير باللغة هو أوسع مصادر التفسير. لماذا؟ لأنه ما من آية تخلو من لفظة تحتاج إلى بيان عربية، لكن ليس كل آية فيها حكم شرعي يحتاج إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل آية فيها ناسخ ومنسوخ، ليس كل آية فيها مطلق ومقيد، ليس كل آية فيها سبب نزول، بخلاف الألفاظ فما من آية إلا فيها لفظ يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. ولهذا صارت اللغة العربية هي أوسع المصادر بهذا السبب. لكن كونها أوسع المصادر لا يعني ذلك أنها تستقل بتفسير القرآن، إنما هي مصدر ومصدر مهم لكنه لا تستقل اللغة بتفسير القرآن. الأمثلة كثيرة جدا ما نحتاج الرجوع إليها. ننتقل إلى مرويات أهل الكتاب. هل رجع الصحابة إلى روايات أهل الكتاب؟ طيب، هذا ما في إشكال أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى مرويات أهل الكتاب، وأيضا ذكروها في تفسيراتهم، ذكروها في تفسيراتهم. في أمثلة كثيرة طبعا مذكور عندكم، سؤالات ابن عباس لأبي الجلد، وهو كما موجود في تعريفه في الأسفل أنه جيلان بن أبي فروة صاحب كتب التوراة ونحوها، وثقه أحمد بن سعد، وفيهم أسئلة وجهها ابن عباس له عن بعض القضايا وأجاب فيها أبو الجلد. منها السؤال الذي عندكم هذا، كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الرعد، فقال الرعد الريح. إيش اللي هو؟ لا، فيه معروف عندنا تعرفنا عن هذا، لكن فيه كلام على العموم ما هو مشكلة. أيضا في عين حامية وحمئة للقراءتين، وفي أمثلة كثيرة جدا. الذي نحتاجه في هذا الباب اللي باب الإسرائيليات هذا، وموضوع مستقل لن ندخل فيه لأنه دخلنا نحتاج إلى يعني جلسة متكاملة، لكن الذي نحتاجه إليه أن أهل هذا العصر في التعامل مع الإسرائيليات فيهم يعني في إيش نسميها، في تشدد أكثر من اللازم. ما هو السبب؟ السبب هو يعني ما في أسباب معينة، لكن عدم فهم منهج السلف وعدم فهم الحديث النبوي سبب من الأسباب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول لكم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال أيضا إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا أعطانا المنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أجازه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرمه قوم، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. فعندنا إذن مستند من النبي صلى الله عليه وسلم في جواز التحديث، جواز التحديث، ما قلنا الآن التصديق، جواز التحديث. كون هذا التحديث يوجد في كتاب في شرح من شروح الأحاديث، أو يوجد في تفسير من تفاسير من التفاسير، أو يوجد في كتاب خاص، هذه قضية أخرى. لكن لا يلزم من وجوده أو من التحديث به التصديق به. يعني هل يلزم من التحديث التصديق؟ ما يلزم. يعني لا يلزم من التحديث التصديق. وأقصد من هذا أن ننتبه أنه قد كثر عن السلف وصح عنهم أنهم فسروا بالإسرائيليات، لكن تفسيرهم لا يلزم من التصديق بجزئيات الأخبار الواردة في هذه الأخبار، لا يلزم من التصديق. ومقام الإسرائيليات مع هذه القصص القرآنية مقام الشرح والتوضيح، يعني مقام الفعل. وأضرب مثال الآن، قصة وهي من الأنجل الشائكة، قصة سليمان عليه السلام مع الجسد، والقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. طيب الآن لو أردنا أن نفسر الآية من جهة الإجمال والعموم، هل أحد يخفى عليه مع المعنى الإجمالي للآية؟ يعني المعنى الإجمالي للآية أحد يخفى عليه؟ أن الله ابتلى سليمان بجسد ألقي على كرسيه ثم أن سليمان عليه السلام ترك من شيء عنده. ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم به، لكن واضح فيه إشكال في ذنب فتاب من سليمان عليه السلام. هذا المعنى الجملي الذي ذكرته الآية، واضح ولا غير واضح؟ واضح. لما تأتي الإسرائيلية وتناقش قضية الشيطان الذي أخذ خاتم سليمان وما حصل منها، التفاصيل الطويلة العريضة هذه، إحنا لما نقرأ هذه التفاصيل، نعرف شيء من الفتنة التي وقع سليمان، لكن لا يلزم أن تكون هذه هي المقصودة، لأن تكون هذه المقصودة يلزم منها إيش؟ خبر عن معصوم، والخبر عن معصوم هنا غير موجود. أن تكون هذه القصة المقصودة تحتاج إلى خبر عن معصوم، والخبر عن معصوم غير موجود، لكنها توضح شيء من ما في الآية. نعم، أن توضح أن فتنة وقعت على سليمان، وهذه صورة من صورة الفتنة، لكن لما نذكرها لا يلزم أن يؤمن بما في هذه القصة من الأخبار أنه حصل كذا وأن له خاتم. يعني لو أضرب مثال في هذه القضية، لو جينا لا واحد قال طيب تعال أثبت أن سليمان له خاتم وأن هذا خاتم يملك به الجن، أستطيع؟ ما أستطيع ولا لا؟ يعني هذه الحيثية ما أستطيع. طيب أثبت أن سليمان عليه السلام حصل له كذا، أثبت؟ ما نستطيع. فإذا احنا نتفق إذن على أننا لا نستطيع أن نصدق ولا نكذب، لا نستطيع أن نصدق ولا نكذب، لكنها توضح شيئا غامضا في الآية، لكن لا يلزم منه التصديق لماذا في جزئيات هذه القصة. وقف على قصة أيوب عليه السلام وقصة آدم وقصة داود عليه السلام إلى آخره، مع أن عندنا يقين وقناعة أن بعض الأمور المذكورة يردها ديننا فنردها أصلا، يعني بعض الأخبار موجودة يردها ديننا، وكثير من الأخبار فيها غرائب، فيها إيه؟ غرائب، والعقل لا يتحكم بالغرائب، لأن ما كان غريبا عندك لا يكون غريبا عند آخرين ولا لا؟ يعني ما كان غريبا عندك لا يكون غريبا، فإذا العقل لا يحكم بالغرائب، ما جب الله هذا لا يقبله العقل، عقل من؟ عقلي ولا عقلك؟ أنا عقلي لما مررت على عقلي والله يقبل، لكن لما مرت على عقلي فلا ما معقول، هذا يقال في العقل. إذا قضية العقل ليست ضابطا دائما لقضية نغط الإسرائيليات العقل. وأنا أقصد فقط أن نشير وأوضح هذه يعني بإيجاز أن أقول أن هذا الأسلوب سلكه الصحابة، فالنعي على هذا الأسلوب والتشديد عليه والمبالغة في ذمه كأنه ذم لهذا المنهج الذي عمل عليه الصحابة. لكن لو جاء واحد واعتمد هذه الإسرائيليات وصححها وعمل بها، هنا نتكلم معه في قضية أخرى، قضية الثبوت وعدم الثبوت، لكن الروايات والتحديث بها والإفادة منها في شرح شيء من الآيات لا أرى فيه إشكالا، كما كان يشرح المفسرون بأشياء أخرى من البيت الشاذ وغيره. والمسألة فيها نقاش، وأعرف أن هذا الكلام قد لا يقبله كثيرون، لكن نقول أننا نحن بحاجة إلى النظر العلمي وليس إلى النظر العاطفي ولا إلى النظر السابق، أن والله عندنا الإسرائيليات باطلة، هذا غير صحيح. ومن أراد أن يتبين هذا المنهج يقرأ رسالة شيخ الإسلام مقدمة فصول التفسير، ذكر كلامه عن الإسرائيليات في موطنين، وفي أحد المواطن استدل بآية الكهف على جواز التحديث بمرويات بني إسرائيل، أنه منهج قرآن. لما ذكر الله الطوائف في أهل الكهف، كم ذكر من طائفة؟ قال سيقولون ثلاثة ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال بعدها إيش؟ رجم بالغيب، ثم قال يقولون سبعة وثمانهم كلبهم، ولم يذكر إيش؟ أم لم ينقد هذا. فأولا قال إنها أن الله حدث بخبرهم، هذا من المرويات، يعني هذا تحديث بالمرويات، وأبطل ما كان خطأ ثم أبقى ما كان صوابا. لكن هل عندنا قدرة أن نبطل ما كان خطأ؟ نقول نعم، لأن عندنا الشريعة وفهم شرائع الأنبياء، هذا يجعلنا نبطل ما كان خطأ. لكن في بعض القضايا لا يمكن نثبتها من جهة إيش؟ الشرع، تبقى أخبار، والأخبار لا تؤثر، يعني ما دامت لا تؤثر على ماذا؟ على النبوة أو على الشريعة، فيوقف فيها. يعني والله دخل على سليمان شيطان وانتفق حتى ملأ الغرفة، ما تؤثر، صح الخبر وما صح ما يؤثر ولا لا؟ ما يؤثر أبدا. لكن ما يزعم في بعض الروايات أن الشيطان تسلط على سليمان وزنى بهن هذا نعلم أنه إيه؟ باطل، أن هذا باطل، أن هذا لا يمكن أن ينفاه الشيطان. لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعدى الشيطان في تسلطه عليه أن يكون إيه؟ أن يتوهم فقط، لم يؤثر في جانب النبوة ولا أثر في الجوانب الأخلاقية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا. لكن قضايا الأخرى هذه كما قلت لكم لا تتحكم بها العقول، لأن الأزمان تختلف، وما كان في زمن اعتيادي يكون في زمن آخر غريبا. كيف بنوا هذه الأهرامات؟ إلى الآن لا يعلمون كيف بنوها، كيف هذا اللوح الكبير من الحجر الكبير وضعوه في هذا؟ أيش الآلات التي كان عندهم؟ ما هي إلى الآن يعرف أحد؟ ما يعرفها. فكيف صنعوا هذه التماثيل؟ تجد الآن بعض التماثيل في مصر، تجد لو وقف عند الرجل يصل إلى كعب التمثال وهو جالس، فكيف لو كان واقفا؟ كيف صنعوه؟ ما هي آلاتهم؟ واضح؟ إذا قصدي من هذا أنه لا، الغرائب أو هذه الأخبار لا تحكم بالعقل، العقول تختلف من زمن إلى زمن، بل في الزمن الواحد تختلف، بل أحيانا في القرية الواحدة، بل في البيت الواحد تختلف هذه العقول، لكن العقل المسترشد للنبوة شيء آخر. ولهذا احنا نحتكم إلى العقل المسترشد للنبوة في قضايا مرتبطة بالتشريعات وبما عرف من حال الأنبياء. يعني معروف من حال الأنبياء أن الأنبياء لا يعلم عنهم أن أحد منهم زنى، فما يذكر في بعض أسفار إسرائيل وعيد بالله نرده ونعرف أنه باطل. أيضا كذلك تسلط الشيطان هذا على نساء سليمان نعرف أنه باطل. أما قضايا الأخبار الأخرى فهذه كما قلت لكم أنها تحتاج إلى تحليل آخر في قضية قبولها، وإن كنا كما قلت لا نقبل التفصيلات. فننتقل إلى الفهم الاجتهاد. كما قلنا هذا الفهم الاجتهاد خرج عن أن يكون مصدرا، فنكتفي به أنه أداة. يعني الآن ابن عباس مثلا في هذا المثال الورد بين أيدينا يحل إشكال للرجل هنا يسمى بموهم التعارض، يعني تعرض عليه آيات فحلها له ابن عباس، يعني حل له هذا الإشكال. ما هي مصدره في حل هذا الإشكال؟ لا، الاجتهاد الرأي الاجتهاد شيء، لكنه له مصدر في هذا. أحيانا تكون طبعا قد تكون أيه المصدر لغة، قد يكون مصدر سنة نبوية، قد يكون مصدر إلى آخر، لكن هو الرأي أو الرأي نفسه يكون أداة للتفسير. طيب حكم تفسير الصحابي هل يقبل على إطلاقه أو لا؟ نختصر هذا. الصحابي أولا إذا نظرنا إلى ما يرويه الصحابي، إذا روى الصحابي سبب نزول مباشر، إنه سبب نزول مباشر. الآن هذا نقبله عنه لما نقبله؟ نقبله ولا لا؟ لكن لاحظ الآن الصحابي الآن لما يروي هذا السبب النزول هذا هل له فيه تدخل؟ لا، هو ناقل، لكنه قيدنا بأن معنى هذه الآية هو بمعنى هذا إيش؟ السبب، بأن هذا السبب هو الذي يفسر الآية، بحيث أننا ما نفسر الآية بمعان أخرى. كيف؟ لو نحن الآن لم يكن عندنا هذا السبب قد نفهم الآية على وجوه متعددة، نفهم الآية على وجوه متعددة، لكن هذا السبب الوارد جعلنا نفهم الآية على وجه واحد، أن هذا الوجه هو المراد دون غيره. فالصحابي هنا الآن ناقل، لكنه بيّن لنا معنى الآية أنه مراد بها هذا السبب، فله شيء من البيان وإن كان ناقلا في مثل هذا الحال، لكن الأصل فيه إيه؟ النقل. إذا روى أمرا غيبيا، الأمر الغيبي أقسام، إما أن يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا علم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ظن أنه وارد عن النبي هذا حكمه إيش؟ القبول. وإما أن يكون من أخبار بني إسرائيل، وإما أن يكون من أخبار غيرهم مثل أخبار العرب. فهي عندنا الآن الغيبيات هذه ثلاثة، إما أن يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من أخبار بني إسرائيل، وإما أن يكون من أخبار غيرهم مثل أخبار العرب. يعني عندنا بعض ما في الكتاب راجع إلى ماذا؟ إلى أخبار العرب. فهذه الآن الثلاثة تعتبر مغيبات. الأصل فيها إذا رواها الصحابي أنها تقبل، الأصل فيها أنها تقبل، إلا إذا ظهرت عليها أمارات تجعلنا نتوقف فيها، وهذا يتعلق بالذات بأخبار بني إسرائيل. بأخبار بني إسرائيل بمعنى إذا قرأنا في التفسير وجاءنا خبر فيه ريحة الخبر الإسرائيلي نتوقف، لكن لما نتوقف في الخبر هذا هل توقفنا لأن الصحابي رواه أو لأن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي؟ أي نعم، إذا نحن توقف لأن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي. لاحظ عندك هنا إخوان، وقد وضع بعض العلماء قيدا في المغيبة أو في الغيبية، وهو أن لا يكون المفسر مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل إذا كان في القول المذكور شبهة الخبر الإسرائيلي. فكيف نتعامل مع هذا؟ ما نقول توقفنا في هذا الخبر لأن ابن عباس يروي عن بني إسرائيل، لا، نقول توقفنا في هذا الخبر لأن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، وهذا أكثر أدبا مع الصحابة، فيه شبهة الخبر الإسرائيلي. كيف؟ لا، هو 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 روى الرواية ما فيها إشكال، لكن قبول الرواية، إحنا كلامنا في قبول الرواية، هل نقبل هذه الرواية ونقول هذه الرواية صحيحة أو لا؟ هذه قضية أخرى. يعني الآن نقول في الإسرائيليات عندنا مسارين، المسار الأول الرواية، قلنا أنه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسار الثاني القبول، إحنا لا بنقبل الآن، لما بنقبل هذه الرواية، لما نريد نقبل هذه الرواية منها إيش طرائق أخرى. ما يلزم أن نقبلها، قلنا روايته لا يلزم منها القبول، روايته لا يلزم منها القبول. فإذا المقصد من هذا أنه حينما يأتينا رواية عن العباس، رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رواية عن أبي هريرة ممن يقال أنهم أخذوا من إسرائيل، لا نتوقف في الخبر لأنها من رواية أبي هريرة، لا، نقول توقف في الخبر لأن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، شبهة الخبر الإسرائيلي، هذا أدق وأولى. طيب، ما لازم أدخل في هذا، لكن من باب الإشارة والإلماح إلى بعض الفوائد، أنه هذه المسألة لقضية الخبر الغيبي، الخبر الغيبي هذه الحقيقة تحتاج إلى بحث في مسالك العلماء في تلقي الأخبار الغيبية عن الصحابة، مسالك العلماء في تلقي الأخبار الغيبية عن الصحابة. أضرب لكم مثال، ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في بعض المواطن قبل بعض الأخبار لأنه ورد عن هؤلاء، وفي بعض المواطن أعرض عنها لم يقبلها. فما هو الميزان؟ هل هذه القاعدة قاعدة ثابتة معمول بها عند جميع العلماء أو لا؟ فقل هذه القاعدة تحتاج إلى تتبع واستقراء لقبول الخبر الغيبي. يعني هل فقط مجرد كونه ورد عن الصحابي كافية، ولا ورد عن الصحابي قرينة القبول، يعني جعلها من القرائن؟ هذه تحتاج إلى بحث، يعني مسألة مما يحتاج إلى بحث. طيب، أمثلة أسباب النزول واضحة ما نقول فيها، وارد عندكم مثال. لكن النوع الثاني وهو الذي رجعوا فيه إلى لغتهم، إذا رجعوا إلى لغتهم يعني آية لفظة من اللفظات وفسروها بلغتهم، طبعا لما قلنا فسروها بلغتهم لا يكون كل الصحابة فسروها، لكن ما ورد عنهم من الصحابة مثل تفسير البعل الذي ورد عن عباس أن المراد به الرب أو السيد، هذا نقبله ولا ما نقبله في التفسير؟ نقبله لأنه فسر بلغة العرب. فلماذا نقبل تفسيرهم من جهة اللغة؟ لأنهم هم أهل اللغة، لأنهم هم أهل اللغة. يعني تصور على سبيل المثال، لو جاء إنسان إلى الآن مثلا جاء إلى منطقة من المناطق وسمعهم يتكلمون بكلمة ما يفهمها، فليش معنى هذه الكلمة عندكم؟ قالوا معناها كذا. وجاء واحد آخر من بلدة أخرى وقال له إني سمعت ناس المنطقة الآن يقولون كذا، قال ترى هذا لفظ عندهم معناها كذا، معنى مغاير، أيها تقبل قول القوم ولا قول الآخر؟ من قول القوم؟ طيب، ندخل على مسألة وأن استعجلناها لكن نذكرها الآن لأنها مهمة. إذا خالف لغوي قول الصحابي، يعني رد قول الصحابي في اللغة من جهة اللغة، هل نقبل قول اللغوي المتخصص في اللغة أو قول الصحابي؟ قول الصحابي. لماذا؟ لأنه إيش؟ صاحب اللغة. وارجعوا إلى قولها فلم يئس الذين آمنوا فسروا اليأس هنا بمعنى العلم، ألم يعلم، واعترض على هذا الكساء والفرة تلميذه، وردوا ما ورد عن السلم عنهم وورد عن الصحابة، يعني عن ابن عباس وغيره، ومع ذلك لم يقبلوه لغة، والصواب أن يقبل لغة، لأن هؤلاء أعلم بلغتهم ممن جاء بعدهم، فلا يحكموا، لا يحكم السلف بما جاء بعدهم من العلوم والفنون أو المصطلحات أو التقييدات، وإنما تؤخذ عنهم هذه الأمور. طيب، الذي رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، هذا قلنا له حكم الإسرائيليات توقف فيه، لا يقبل ولا يرد إلا بماذا؟ بضوابطه المعروفة في الأحاديث. إذا اجتهدوا في بيان المعنى ففي اجتهادهم احتمالات، أن يتفق اجتهادهم على معنى، وتعرفون قضية الإجماع وكلام النبي، لكن نذكرهم باب التنظير أنه لا يرد عنهم إلا هذا المعنى، أو أن يختلف اجتهادهم. فإذا اختلف الاجتهاد احنا ننظر في هذا المختلف فيه، إذا أردنا أن نرجح، يعني لابد لنا من الترجيح، هذا يعمل بالمرجحات اللي قواعد الترجيح تأخذها إن شاء الله لاحقا. أن يرد عن أحدهم وغير ما يكون ورد عنه من عباس، فهذا أدعى للقبول، كونه يرد عنه من عباس أدعى للقبول من غيره، أدعى للقبول من غيره. وإن كان أيضا هذه القضية أيضا تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، لأنه لاحظ مثلا الطبري رحمه الله تعالى يورد أحيانا رواية عن ابن عباس ولكنه يأخذ بقول من جاء بعده، لأن القرائن تدل على صحة قول من جاء بعده عنده فيعمل بها، لكن نجعل تنظيرا أن يكون قول الصحابي أولى بالقبول والأخذ من قول من جاء بعده، لكن بعض الأمثلة قد يكون فيها نظر آخر. هذا تقريبا ما يتعلق بتفسير الصحابي، ما يتعلق بتفسير الصحابي. هل بقي شيء من ما يتعلق بتفسير الصحابي من قولات عن الصحابة تحتاج إلى بيان حكم؟ يعني الآن من يروي غيبيات أو قصص وأسباب نزول أو أن يروي شيء مرتبط باللغة ويجد في بيان معنى من المعاني، يجد في بيان معنى من المعاني، هذا تقريبا ما يكون في تفسيرهم. أنا طلبت منكم طلب ما أدري حضرتموه ولا لا في موضوعات كل تفسير ولا نسيتم، ها ما لقيتم؟ طيب أنا نسيت أمس، لكن اللي إذا كان أحد وجد فطيب. نأخذ التابعين ولعلنا نقف عنده وما يطال الموضوع، لكن لا مشكلة نأخذ ما يتعلق بالتابعين سريعا. لاحظوا الآن التابعين سيزيد عندهم مصدر، طبعا الغنى الخامس هذا السادس آسف سيزيد عندهم مصدر. احنا قلنا في الصحابة القرآن والسنة واللغة وأهل الكتاب، هذا وين؟ الصحابة. زاد عند التابعين ايش؟ الصحابة لأن صاروا مصدر. ولهذا من مثلا مجاهد يقول سألت قرأت عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أسأله عن أقف عند كل آية وأسأله عنها، معنى ذلك أنهم رجعوا إلى تفسير الصحابة فصار الصحابة مصدر. مثل ما ذكرنا في تفسير القرآن بالقرآن والسنة واللغة وأهل الكتاب هو نفسه ما كان عند الصحابة، لا يتغير فيه، يعني نفس الطريق ونفس المنهج. والرجوع للصحابة إلى الصحابة مثل ما ذكرت لكم في هذا أنهم أخذوا عن الصحابة، فما أحتاج نقيل، ممكن واحد يرجع إلى أسئلة التابعين للصحابة تجد أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. نأتي إلى قضية الحكم، نختصر معلش قضية الحكم. حكم تفسير التابعي، تأتي عندنا إشكالية فيما يرفعه التابعي أو ما له حكم الرفع، يعني التابعي ينسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أسباب النزول، أو يدخل أيضا قضية المغيبات. هذا الآن الذي يرفعه التابعي في أسباب النزول أو المغيبات الأصل فيها أنها لا تقبل لأنها مرافعين، والمبطل عند جمهور العلماء حكمه عدم القبول لوجود انقطاع، هذا هو الأصل، يعني نضع أصل. لكن لاحظ أن في أسباب النزول أحيانا قد تقبل جمع من المراسيل اتفقت على معنى واحد، يعني إذا ورد عندنا عن عكرمة وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن مسروق وعن عطاء عن مجموعة من التابعين حكوا سبب نزول معين، هذا يقبل لتوافق هؤلاء التابعين على روايته وعدم تواطئهم على ذلك، وذكر شيخ الإسلام في مقدمة يمكن نرجع إليه. لكن نقصد أنه الأصل إذا انفرد فالأصل عدم القبول، وإن كان طبعا تفسيرا قد نقبله لو انفرد أيضا لمسألة أخرى وموافقة المعنى، لكن ما أحب أن ندخل في هذا، لكن نذكر الموجود الآن أنه ما دام انفرد فالأصل عدم القبول، إذا قبلناه فلسبب معين أو لقرينة معينة جعلتها نقبله، وليس لأنه من أسباب النزول وأنه عن هذا التابعين، إنما قبلناه لسبب آخر. أما الغيبيات فهذه شأنها أقوى أشد، لأن الأصل منها أيضا عدم القبول، أنه لا يقبل إذا أورد التابعي خبرا غيبيا. الأخبار الغيبية خصوصا إذا كانت مرتبطة بذات الله سبحانه وتعالى أو بأخبار عن جنة أو عن نار وغيره، فالأصل أنها لا تقبل لأن فيها انقطاع، هذه أخبار لا تؤخذ إلا عن المعصوم، فلا بد فيها من ماذا؟ من الصحة. ومشهور طبعا كلام العلماء عن إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش في تفسير مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وخلاف الوارد عند العلماء فيه لا ندخل فيه، لكن المقصد أنه مثل هذا الأصل عدم قبوله، لا يقبل إلا بحجة. لكن قد يقول قائل فما قرأت في كتاب مثلا السنة للخلال أنه حصل إشكال جدا في هذا الأثر وصار فيه كلام طويل للعلماء الحنابلة في إثبات هذه القضية إلى آخره، هذه كانت تأخذ منحة معين، يعني صارت فيها أسباب ما يقال بعقيدة الولاء والبراء في هذه القضية، وكان كلام يعني له تاريخه المعين لو أخذ في إطاره لو أخذ في إطاره فإنه يعلم لماذا كان يتشدد في قبول مثل هذا الخبر. والمسألة ما دامت علمية وفي علماء قالوا بها، لو جاء إنسان وقال المقام المحمود والعرش بدلالة قول مجاهد فمسألة فيها إيش؟ سعة، فيها سعة. لكن المقصد أنه مثل هذا الخبر الأصل فيه عدم القبول لأنه مرسل. الأمور الأخرى نفس ما ورد عن الصحابة، ما ورد عنهم، قلنا إذا كانوا رجعوا لها الكتاب حكم إسرائيلية، إذا أجمعوا يكون حجة، إذا اختلفوا يرجع إلى المرجحات. وأيضا إذا رجعوا اللغة أيضا هم مثل الصحابة، خصوصا أغلبهم كان في عصر اللغة ما حصل عندهم إشكال في عجمة اللسان. إذا ورد عن أحدهم فلا شك أنه قرض من الصحابة لكنه أولى في القبول من المتأخرين. هذه التنظيرات كلها تغناها في الصحابة وفي التابعين، هذه التنظيرات قد وأنت تقرأ في التفسير تخالفها بعض الأمثلة، فلا يعني أن التنظيرات لا يستفاد منها، كما لا يعني أن هذه الأمثلة خالفت التنظيرات، لأنه ما من قاعدة إلا ولها سواد. وأنا في رأيي أن التفسير يعتمد على المثال المدروس، بمعنى أنك قد ترجح في مثال ما بأسلوب معين وترجح في مثال آخر بأسلوب آخر، لا يحتج عليك بذلك الأسلوب الأول لأن مثلا مثلا مثال ليس من باب الاختلاف في الترجيح، لأن مسار البحث هنا غير مسار البحث هناك، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى تمثيل. لكن لعلي أكتفي بهذا التنظير لضيق الوقت، يعني أقول كيفهم الكلام أنه أحيانا تعترض بعض الأمثلة تخالف فيها أنت ما نظرته هنا، وقلت أنه الأصل قبول قول الصحابي، طبعا أنت ما قبلت وقدمت قول فلان، لماذا؟ معنى خالفت إيش؟ هذه القاعدة، نقول هذا المثال بالذات فيه إشكاليات معينة في كذا وكذا وكذا، ولهذا اختير هذا القول. التنبيهات الواردة عندكم الآن، قال لابد من الاعتناء بصحة السند وإلا يعتبر القول قولا مجردا للتفسير. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، ويطول طبعا الحديث عنه، لكن أختصر أنه أن علماء الحديث المتقدمون لم يكونوا يشترطون الصحة في آثار التفسير، في آثار التفسير، وإنما سبيلهم روايتها وقبولها، خصوصا إذا كانت مخارج هذه التفسيرات معروفة. ولهذا قبلوا حتى تفسير عطية العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف، رواية مسلسلة بالعوفيين ضعيفة، ومع ذلك قبلها الطبري وقبلها ابن كثير وقبلها غيرهم من العلماء. لكن يتوقف في مثل هذه الروايات فيما لو جاءت فيه بمعنى فيه غرابة أو معنى فيه شذوذ أو معنى فيه نكرة هنا يتوقف فيها، لكن إذا ما كان فيها مثل هذه الأمور فإنها تروى ويستفاد منها، وهذا هو أسلوبهم. ولهذا كانوا يتشددون في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في أحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث المغازي والفتن والملاحم والتفسير فكانوا لا يتشددون فيها، لا يتشددون فيها. فإذا هذا القيد ليس صحيحا، لابد من الاعتناء. لكن لو اعتني بصحة السند فنعم، لكن بشرط أن لا يذهب بعلم التفسير. كيف؟ لو إنسان يعني باحث أراد أن يطبق أسلوب المحدثين في دراسة الأسانيد في الأحاديث على مرويات التفسير فيسقط شطر التفسير، دراسة متفق عند العلماء أن مرويات التفسير هذه فيها ضعف، كثير منها فيها ضعف لا يسلم منها لروايات قليلة. هذا واحد. النظر الآخر، هل طبق أحد من العلماء المتقدمين هذا المنهج الذي يسلك في بعض الأحيان الآن عندنا؟ ما طبقه. ابن جرير الطبري مر على كتاب مرويات كثيرة وانتقد بعض الأسانيد ونقده نادر يعتبر، يعني يمكن عد على الأصابع نقد الأسانيد، وقبل هذه وعمل بها وأخذ بما فيها. من جاء بعدهم مثل البغوي وكل علماء الحديث أو من له عناية بالحديث قبل هذه الرواية، منهم أيضا ابن كثير وهو مشهور ويعتبر مثال واضح جدا، قبلوا هذه الرواية عنه. لكن إذا جاء فيها إشكال فإنهم يحررون بالإسناد ونبهون على أن هذا الإسناد ضعيف. وأيضا هذا أقول ليس من التناقض، ما يقال لماذا ابن كثير لما جاء عند آية والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون حرر في أسانيد الآثار وقال هذه ضعيفة وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا، وفي غيرها لم يحرر، لأن في هذه الآية نكارة ويبنى عليها معلومة خطأ، لمعلومة أن علي رضي الله عنه صدق بخاتمة وراكع فحرر فيها، لكن غيرها من الآثار ما فيها إشكال من جهة المعنى فقبلها. وهذا موضوع يطول لكن أقول هذا عليها من حق هذه الفائدة. جمع الطرق هذا لا شك أنه جيد، جمع الطرق التفسير سواء عن الصحابي أو عن مجموعة السلف، لأنه يفيد في ترجيح الروايات في ترجيح ايش الروايات مثل ما هو مذكور عندكم المثال الوارد عن ابن عباس في تفسير الكرخي، هل تفسيره بالعلم او تفسيره بانه موضع قدمي الرحمن. كما انه يفيد ايضا في معرفه المعنى الجملي للايه، يعني اجتماع هذه الاقوال على معنى معين يفيد ويقوي هذا المعنى. طيب اذا صح عن الصحابي والتابعي قولان مختلفان في التفسير ولا يمكن الجمع بينهما، يعني صار من باب اختلاف ليس التضاد، فهما كالقولين المطلقين عن غير ما كان ابن عباس صار ابن عباس واحد وابن عباس اثنين، فاذا لابد من ماذا؟ من الترجيح بين هذين القولين. مثال ذلك ورد عنه انه قال الذبيح اسحاق، وفي روايه اخرى انه قال الذبيح اسماعيل، هذان قولان متناقضان، قولان متناقضان فلا بد من ماذا؟ من الترجيح بينهما. لكن قد يرد عنه اختلاف يكون باب اختلاف التنوع، يعني هو يقول بقول ويقول بقول اخر لكن على سبيل التنوع، واختلاف التنوع قد يرد عن الواحد وقد يرد عن اكثر من واحد، فهذا سبيله اذا كان يمكن قبول كل الاقوال والايه تحتملها يقبل، واذا كان لابد من ترجيح رجح بين الاقوال. تحرر الاسانيد هنا من هذا، تحرر الاسانيد اذا تعارض الروايه عن الصحابي وفيها تضاد، الروايه فيها تضاد تحرر الاسانيد ايش عن الصحابي او التابعي او التابعي. يعني عندنا من الصحابي ذكر مثال ابن عباس، مجاهد رحمه الله ورد عنه نفي الرؤيا في وجوه يوم الناظرة، وهذا مشهور عنه إلى ربه ناظرة، وورد عنه إثبات الرؤيا في كتاب الله لك يعني في نفس الآية، ممن أثبت الرؤيا في نفس الآية أورد رواية عن مجاهد فيها إثبات الرؤيا، ورد عنه نفي الرؤيا ورد عنه إثبات الرؤيا، هذا مما تحرر فيه الأسانيد. يقدم الصحابي هنا. طيب الرابع جمع المرويات، قلنا هذا انه يفيد في الباب. الخامس ليس كل اختلاف وكل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافا، وهذا المراد انه ليس اختلاف محقق، ليس اختلاف صواب. المساله السادسه والاخيره، هل يجوز احداث قول بعد اجماع على قول في الايه ام لا؟ نترك هذا الرد عشان تنشط النفوس احسن، وكان مفترض يعني من النواقف على هذا الكتاب ان يذكر ايضا تفسير اتباع التابعين ولم يذكر، لكن لو يعني أعيد صياغته على تفسير السلف يدخل فيهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كي تكتمل حلقات التفسير المأثور عن السلف، وهذه المسألة نضعها للغد لكي تنشط النفوس إليها. وناخذ الأسئلة الواردة سريعا. هذا يرجو التكرم بإنهاء الكتاب في هذه الدورة، أولا ما أستطيع أنهيه لأن أصلا الكتاب مقسوم إلى قسمين، في واحد من الإخوة إن شاء الله المشاكل يكمل الكتاب، ولكن أنا لعلي أستطيع أن أنهي المقرر علي أن يبدون فيها، لكن لعلها. أما إنهاء الكتاب كاملا صعب، وأنا أتمنى هذا لو حصل إنهاء الكتاب كامل جيد. يرجو توصيل كتاب فصول الزوج التفسير، يبدو أنه انتهى، الإخوة يقولون ما موجودون. هل أسباب نزول في الكتاب الصحيح لا حكم الرفع؟ نعم قلنا أن لا حكم الرفع. يقول كيف يجمع بين سؤال ابن عباس رضي الله عنه لأهل الكتاب ونهي عن أخذ منهم؟ هو هذه يعني يذكر فيها إما أن يكون رأى يعني كثرة السائلين لهم فيما ينفع وما لا ينفع فأراد أن يسد الباب، وإما أن يكون السائلون أرادوا الاهتداء بما عندهم، وهذا يعني أقرب أن الاهتداء بما عندهم من العلم فنهاهم عن هذا، أنه كيف تأخذون منهم الاهتداء، وإنما الاهتداء يكون في كتاب والسنة، ويظهر لهم هذا أقرب أنه رأى أن هؤلاء يسألونهم عن شيء يهتدون به في الدين. يقول هنا الصحابي مع اللغوي اللي يعلم اللغة، لماذا لا نقول أن الصحابي قد تكون كلمة أو اثنتان مشكل عليه لا يعلم مثل من عباس لما سألت من الفاطر لكنه علمها، فلا يوجد كلمة قال من عباس أو مات من عباس ويقول لم أعلمها، فهو علمها في النهاية. طيب سبحانه وتعالى.